قصة أصحاب الكهف وقصة صاحب الجنتين وقصة موسى مع الخضر وقصة ذي القرنين، هذه أربع قصص تضمنتها سورة الكهف. والجامع بين هذه القصص والعلم عند الله عز وجل أن المسلم تمر به واحدة أو أكثر من هذه الفتن المذكورة في هذه القصص، إما فتنة المجتمع الكافر أو الزائغ المنحرف عن الله عز وجل وعن دينه وشرعه، أو فتنة المال، أو فتنة العلم، أو فتنة الملك. وقد بيّنت هذه السورة العظيمة المخرج من كل فتنة، ففي فتنة المجتمع الكافر أو المجتمع الزائغ الذي كثرت فيه المعاصي والبدع والضلالات ينبغي للمسلم أن يفر بدينه وأن يخرج من هذا المجتمع ويهاجر، يضرب في الأرض كما فعل هؤلاء الفتية الذين دعوا إلى توحيد الله عز وجل ثم خشوا على دينهم من أن يضلوا أو يضلوا فيه، فهربوا فارين بدينهم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذا هو الموقف الأول. هذه هي الفتنة الأولى والموقف الأول. ولذلك عقبت هذه القصة بقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني يا محمد، إذا وجدت مجتمعا مسلما مؤمنا صادقا وأصحابا يعينونك على طاعة الله عز وجل فالزمهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم جاءت الفتنة الثانية المذكورة في قصة صاحب الجنتين، وقد ذكر الله عز وجل هذه القصة بين رجلين متصاحبين، أحدهما مؤمن فقير والثاني غني حمله غناه على الكفران والطغيان. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. ثم ذكر الله عز وجل موقف هذا الغني الطاغي الذي أطغاه غناه بقوله: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي، لكن أنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. يعني لا يحملنك ما أنت فيه على أن تنكر فضل الله وتعلم أن هذا الذي أنت فيه من النعمة إنما هو من الله سبحانه وتعالى. ولذلك عقبت هذه القصة بقوله: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يعني لا تغترن بالمال ولا يفتننك، فإنه عارية وفتنة وبلاء من الله عز وجل. وأعظم ما أرصده الإنسان لنفسه وادخره هو العمل الصالح. ولذلك قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وذلك الرجل الطاغي الذي أطغاه غناه كان عنده أموال كثيرة من زروع ونقود، وكان عنده أبناء: إن ترني أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فاغتر بما آتاه الله عز وجل من النعمة وطغى بهذا الذي أوتيه. الفتنة الثالثة فتنة العلم، وهو أن يؤتى الإنسان علما فيظن أنه بذلك صار فوق الناس، وأنه ليس بحاجة إلى الرجوع إلى من هو أعلم منه، وليس بحاجة إلى أن يكهل العلم إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى إذا أشكل عليه. وهذه في قصة موسى مع الخضر. وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام وقف في بني إسرائيل خطيبا، فقام رجل فقال: يا نبي الله، من أعلم الناس؟ فقال نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. يعني يا موسى، لم أوحي إليك ولم أنبئك أنك أعلم الناس، فكيف قلت ذلك؟ من أين لك ذلك؟ المفروض يا موسى أن تقول: الله أعلم. يا موسى، إن لي عبدا بمجمع البحرين عنده علم من علمي لم أعلمكه، فارحل إليه. فأخذ موسى فتاة يوشع بن نون، وحملوا معهم شيئا من الزاد، وحملوا معهم حوتا جعلوه في مكتل، جعله الله لهم علامة حتى يلقوا هذا الذي هو أعلم من موسى فيما علم إياه. فرحل موسى ومشى، وجلسوا مرة عند صخرة، فخرج الحوت وهو ميت ودخل في البحر، وحبس الله عليه دخوله في البحر، فصار فيه نفق مائي، وهذا غير موجود في عالم الشهادة. في العالم المشاهد لا نرى نفقا في ماء، لكن الله جعله آية، وهو أن يحيا هذا الحوت بعد الموت ويدخل في الماء، فيمسك الله عليه مدخله في الماء حتى يكون علامة لموسى وفتاه إذا رجعوا يبحثون عن الموقع الذي كانوا قد باتوا عنده. ثم لما قاموا نسي الفتى أن يخبر موسى بما حدث للعهود، فذهب وساروا، فقال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا، أي من حين أوينا إلى الصخرة، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغي، نحن نريد متى يخرج الحوت حتى نجد الخضر. فرجع يقصان الأثر حتى وصلوا، فوجدوا مكان الحوت، ووجدوا أن الله قد حبس مدخله في الماء وجعله نفقا. ولذلك قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا، لما رجعوا إلى المكان التفتوا فرأوا الخضر، فجاء موسى إليه وسلم عليه، فقال: أنى بأرضك السلام، يعني من أين هذا السلام، لا نسمعه في هذه الأرض. ثم بدأت رحلتهما، فعلم موسى أن الخضر عنده علم من علم الله لم يعلمه موسى، وهذا العلم الذي أوتيه الخضر كان شيئا من الغيوب التي أطلع الله عليها الخضر ولم يطلع عليها موسى عليهما الصلاة والسلام. الفتنة الرابعة فتنة الملك، وهي من أعظم الفتن. ولذلك ذكر الله عز وجل لهذه الفتنة نموذجا عجيبا مصلحا صالحا وهو ذو القرنين. هذا الرجل الذي قال العلماء إنه ممن ملك مشارق الأرض ومغاربها، ولم يملك مشارق الأرض ومغاربها إلا أربعة، اثنان مؤمنان واثنان كافران. أما المؤمنان فسليمان وذو القرنين، وأما الكافران فالنمرود وبختنصر. وقيل عاد أنه أيضا ممن ملك الأرض، ولكن الله أعلم بصحة هذا الذي قيل. لكن المشهور عند السلف أنهم أربعة، اثنان مؤمنان واثنان كافران. أما ذو القرنين، وهذه هي الوقفة الثانية، فإنه قد وصف في هذه الآيات بأوصاف. الوصف الأول أنه مؤمن، وهذا واضح في قوله عندما قال الله عز وجل: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. والثاني أنه قد مكن تمكينا بالغا، كما قال الله عز وجل: إنا مكنا له في الأرض، يعني أعطاه الله عز وجل من أسباب القوة والملك وبسط النفوذ والسيطرة ما لم يؤتي أحدا من العالمين. الأمر الثالث الصلاح والإصلاح، فكان ذو القرنين ملكا صالحا يسعى في الأرض بالصلاح والإصلاح، لا يفسد ولا يبغي ولا يعتدي، ويحكم بالعدل ويرفق بالخلق ويرحم الناس. وهذا ظاهر من قصته في هذه السورة كما سنبين بعد قليل. ولذلك اختلف الناس من هو ذو القرنين، فقيل إن ذا القرنين هو الإسكندر المقدوني الرومي اليوناني، وهذا يقال إنه قبل الميلاد أو قبل قبل الميلاد ب1600 سنة، والله أعلم متى كان، لأن خبره فيه كثير من الغموض. وهذا الرجل كان بطاشا قويا سار في الأرض واتسعت مملكته، لكن من يقرأ في سيرته وفي تاريخه عند المؤرخين الغربيين وعند اليونانيين يعلم أنه كان مشركا، وأنه كان يعبد مع الله غيره، وأنه كان أيضا فيه شيء من البطش والظلم والسيرة الفاسدة. ولهذا لا يمكن أن يكون هذا هو ذو القرنين المذكور في هذه السورة. وقيل إن ذا القرنين المذكور هنا هو ملك يقال له الصعب ذو القرنين من حمير، وأن هذا الرجل قد ملك ما بين المشرق والمغرب، ولكن أيضا هذا أيضا غير صحيح فيما يبدو، لأن ذلك الملك ذكرت عنه أفعال وتصرفات كثيرة لا تليق بسيرة الملك الصالح. وقيل إن ذا القرنين هو قرش الأخميني، وهو رجل من فارس، وهذا الرجل ذكر في سيرته أنه رجل سعى في الأرض بالصلاح وكان رحيما رفيقا، لكن من قرأ في سيرته وجد أنه كان مشركا ولم يكن مسلما. وبهذا نحن نقول الله أعلم من هو ذو القرنين المذكور في هذه السورة، لكن نحن نعلم أنه ملك صالح يلقب بذي القرنين، وأنه كان مؤمنا بالله، وأنه كان يسعى في الأرض بالصلاح ويحارب الفساد ويقضي على المفسدين. من هو؟ لم يتعبدنا الله عز وجل بمعرفة اسمه ولا بمعرفة تاريخه، والذي يظهر والله أعلم أنه كان في غابر التاريخ، قد يكون في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو دونه، لكنه مذكور في كتب أهل الكتاب، هذا ما ينبغي أن يقال. لماذا؟ لأن سبب نزول سورة الكهف والقصص التي فيها هو أن المشركين قالوا للنضر ابن الحارث، وكان رجلا يحفظ كثيرا من قصص الفرس ويحدث الناس بها، ويريد أن يصرفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وما عنده من الوحي، فيقول تعالوا استمعوا إلى ما عندي فهو خير لكم مما يقول لكم محمد. فهذا الرجل انتدبه المشركون وقالوا اذهب إلى المدينة واجلس مع اليهود وأتي منهم بأسئلة نسألها هذا الرجل حتى نفضحه. يريدون بذلك يعني محاولة التضييق على النبي صلى الله عليه وسلم من جهة العلم ومن جهة المعرفة التاريخية. فذهبوا إلى اليهود في المدينة قالوا إنه عندنا رجل صفة كذا وكذا ونريد منكم أن تعطونا بعض الأسئلة التي نسألها إياه لنعرف بها هل هو نبي يوحى إليه أو غير ذلك، وهذه الأسئلة لا يعرفها العرب. فقال لهم اليهود سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول وكان أمرهم عجب، وسألوه عن ملك طواف في الأرض ملك ما بين المشرق والمغرب، وسألوه عن الروح فإن أجابكم فهو نبي وإن لم يجبكم فهو داعي. فجاء النضر بن الحارث والمجموعة التي معه إلى مكة وقالوا يا محمد قد جئناك بأسئلة فإن أجبت عليها فأنت نبي يوحى إليك، وإن لم تجب عليها فأنت كذاب مدعي. فقال أعطوني. فقالوا نسألك عن فتية ذهبوا في الدهر الأول وعن ملك طواف في الأرض ملك ما بين المشرق والمغرب ونسألك عن الروح. فقال أجيبكم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فلما جاء من الغد جاءوا إليه فقالوا أجبنا، قال لم ينزل علي من الوحي فيها شيء. ثم ذهبت اليوم الثاني والثالث ثم الرابع ثم الخامس حتى مر بالنبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لم ينزل عليه الوحي خلاله. لماذا؟ ليكون بذلك تعليم لنا ولنبينا صلى الله عليه وسلم بأن نقول إن شاء الله عندما نقول سنفعل ذلك غدا أو سنفعل ذلك في المستقبل. ولذلك قال الله له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ثم إن المشركين شغبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأشاعوا بأنهم استطاعوا أن يفحموه وأن يوقفوه عند حده وأن يبينوا للناس أنه غير قادر على الإجابة على الأسئلة التي جاءوا بها من اليهود. ثم أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الإجابة في هذه السورة في قوله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يعني أظننت أن هؤلاء عجب من آياتنا، هناك ما هو أعجب منهم، السماء، الأرض، الهواء، السحاب، المطر، أعجب من قصة أصحاب الكهف. فقصة أصحاب الكهف أمر يسير، لماذا ذهبتم إلى شيء بعيد تبحثون عنه لتتعجبوا منه وعندكم ما هو أعجب منه مما يدل على قدرة الله وعلى وجوب توحيده. وأنزل الله في الجواب عن المسألة الثانية ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وأنزل الله عز وجل في أمر الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن هذه قصة نزول هذه الآيات في سورة الكهف. هذه مقدمات أردت أن أعرفكم بها أو أعرفكم من خلالها بموطن هذه القصة من هذه السورة العظيمة، وهي سورة الكهف التي تضمنت 4 قصص. أما تفسير الآيات فقد قال الله عز وجل: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. قوله ويسألونك أي يسألك المشركون أو يسألك اليهود الذين طرحوا السؤال أولا عن ذي القرنين، أي عن شأنه وخبره، هل عندك منه علم؟ وقد أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم من خبره علما وذكرا، قال: قل سأتلو عليكم منه ذكرا، يعني لن أتلو عليكم كل خبره ولن أستقصي كل حاله، ولكني سأذكر لكم شيئا من حاله وخبره، سأتلو عليكم منه ذكرا. ثم قال الله عز وجل: إن نسب الأمر إليه سبحانه وتعالى، إن على جهة المعظم لنفسه مكنا له في الأرض، جعلنا له تمكينا في الأرض يسير حيث شاء، عنده من الأسباب والقوة والآلات والأجناد ما يستطيع به الوصول إلى مبتغاه، وهذا من فضل الله عليه. وهذا يدلنا على أن الإنسان لا يتمكن بقوته وقدرته وعقله وذكائه، ولكن بتوفيق الله له وتأييد منه سبحانه وتعالى. قال: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، آتيناه من كل شيء يصلح لملكه سببا، لأنه ليس المقصود آتيناه من كل شيء يعني من الجنة ومن النار ومن السماء ومن الأرض ومن لا، وهذا أسلوب قرآني معروف، مثل قوله: تدمر كل شيء بأمر ربها، ولم تدمر السماء ولم تدمر الأرض، وإنما المقصود تدمر كل شيء أمرت بتدميره. وكذلك في قصة بلقيس عندما قال الله عز وجل: وأوتيت من كل شيء، ليس المقصود من كل شيء خلقه الله، ولكن من كل شيء يصلح به الملك. قال الله عز وجل: فأتبع سببا، وفي قراءة: فاتبع سببا، أي سلك طريقا من أجل بلوغ غايته التي يريد، وهو أن يخضع الأراضي والأملاك لسيطرته وملكه. فأتبع سببا أي اتخذ طريقا إلى جهة المغرب. قال: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما. ذو القرنين مشى في الأرض متجها جهة المغرب، ولما مشى أوقفه البحر بحيث لم يشعر ولم يعلم أن وراء البحر خلقا أو إنسا، ورأى الشمس كما يقع في عين الناظر إذا وقف عند البحر أن الشمس تدخل في البحر، وليس معنى ذلك أن الشمس دخلت في البحر، ولكن هي تدخل في عين أو في نظر الناظر. قال: وجدها تغرب في عين حمئة، أي في مكان فيه عين حمئة، حمئة بمعنى فيها طين متلوث ومتغير وأسود، ويقال إن هذا الموطن في بحر أزمير في تركيا، عندما تلتقي عين أو يلتقي نهر مع بحر أزمير، تلك المنطقة منطقة يجتمع فيها طين كثير أسود، فالشمس إذا غربت في ذلك الموطن كأنها تغرب في وسط ماء فيه طين أسود. وليس المقصود أن الشمس تدخل في العين، ولكن في نظر الناظر، هذا هو المقصود قطعا، لأن الشمس أكبر من الأرض بمئات أو آلاف إن لم يكن ملايين المرات، وما الأرض بالنسبة للشمس إلا شيء يسير، ولكن هذا في نظر الناظر. وفي قراءة تغرب في عين حامية، إذن هي عين حارة. هل هناك تعارض بين القراءة الأولى والقراءة الثانية؟ لا تعارض، بل القراءات عندنا هي مجال لخصب المعنى واتساعه. فالعين كانت حارة وأيضا سوداء، المكان الذي هي فيه عين سوداء. قال: ووجد عندها قوما، يعني وجد في ذلك المكان أمة من الناس. قلنا: يا ذا القرنين. هذا القول قيل إنه قيل لذي القرنين وحي من الله، وهو حجة لمن قال إن ذا القرنين نبي من أنبياء الله، وهو قول لبعض السلف. ومن العلماء من قال إنه قائل له نبي قاله لذي القرنين. يقال إن الخضر كان وزيرا لذي القرنين، وقيل إن ذا القرنين ملك، وهذا القول شاذ ولا عبرة به، بل الصحيح أن ذا القرنين رجل من الرجال، وأصح الأقوال أنه ملك صالح وليس نبيا، وهو مثل ما قيل في لقمان عليهما الصلاة والسلام: كان عبدين من عباد الله صالحين ولم يكونا نبيين. قال: قلنا يا ذا القرنين. كيف قلنا له؟ إما عن طريق نبي، أو يكون إلهاما، كما قال الله لأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. وبإجماع العلماء لم تكن أم موسى نبية، فكيف أوحى الله إليها؟ أكثر العلماء على أن الله ألهمها. وهنا قد يقال إما أن يكون ذو القرنين معه نبي أخبره بما أراد الله منه، وإما أن يكون الله ألهمه، وذلك لما آتاه الله من الصلاح ألهم إلهاما أن يقول لهم هذا الكلام. قلنا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، يعني إما أن تعذب هؤلاء القوم أو تفعل بهم فعلا حسنا. فقال بمنطق الملك العادل الصالح المصلح الذي لا يظلم إلا أن يكون هناك، أو لا يعاقب إلا أن يكون هناك ما يستحق العقوبة. قال: أما من ظلم، أي أشرك مع الله غيره، وقوله ظلم بمعنى أشرك أخذناها مما يقابلها، لأنه قال: وأما من آمن وعمل صالحا. فعرفنا أن كلمة ظلم أي كفر بالله وأشرك معه أحدا سواه. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه، نحن ننزل به عقوبة بالغة، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، أي عذابا منكرا فظيعا بليغا. وأما من آمن وعمل صالحا، جمع الأمرين الإيمان والعمل الصالح، لأن الإيمان لا ينفع إذا لم يقترن به عمل صالح، وهذه فيها الرد على دعوة من يريدون أن يجعلوا من الإسلام مجرد فكرة يؤمن بها الإنسان ولكن لا يتبعها بشيء من العمل، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يعمل بشيء من أركان الإسلام، ولا ينتهي عن شيء من المحرمات، ولا يتحاكم إلى شرع الله، ولا يفعل شيئا مما أوجبه الله عليه. لا، وأما من آمن وعامل صالحا، ولا يكون العمل صالحا إلا بشرطين: الأول إخلاص العمل لله، والثاني أن يكون العمل على وفق شرع الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فله جزاء الحسنى، وهي الجنة. فله الحسنى جزاء من الله، وسنقول له من أمرنا يسرا، يعني سنقول له قولا هينا رفيقا يستحقه مثله، لأنه يستحق الرفق حيث إنه آمن وعمل صالحا. ولاحظوا يا أحبتي كيف أنه فرق في جزاء الكافر الظالم وجزاء المؤمن. في جزاء الكافر قال: فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه. فعذاب ذي القرنين مقدم. لماذا؟ لأن الكافر لا يؤمن بالآخرة، فالعذاب الذي يهابه ويرهبه هو عذاب الملك، وأما عذاب الآخرة فهو لا يؤمن به ولا يتوقعه. وأما المؤمن فذكر جزاء الجنة قبل أن يقول: وسنقول له من أمرنا يسرا. لماذا؟ لأن المؤمن يتطلع إلى الجنة ولا يأبه بما يصيبه في الدنيا، إن أصابه يسر أو أصابه عسر، فهو يرمي ببصره إلى تلك الغاية العظمى وهي نيل الجنة الباقية. فإن جاءه في حياته يسر ورحمة ورفق ولين من السلطان أو من أهل الزمان فرح بذلك واستبشر، وإن جاءه غير ذلك كان عزاؤه أنه سيلقى الأحبة محمدا وصحبه في جنة الخلد. ولذلك قدم له ذكر الجنة لأنه يسعى لها ولا يبغي جزاء بديلا عنها. قال الله عز وجل: وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم قال: ثم أتبع سببا، أي اتخذ طريقا آخر غير الطريق الأول. قال: حتى إذا بلغ مطلع الشمس. إذن وين الطريق الآخر؟ في جهة المشرق. قال: وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. أي هي أول قوم تطلع عليهم الشمس، وقد قيل في معناها إن أولئك القوم كانوا لبدائيتهم ليست عندهم بيوت تسترهم من الشمس، وإنما كانت لهم أسراب في الأرض يحفرونها فيستظلون بها من الشمس. لم نجعل لهم من دونها سترا. وعلى أي فهذا هؤلاء القوم أو هذه الأمة أمة لم يكن عندها شيء من الحضارة أو المدنية أو الأبنية المعروفة عند غيرهم، فهي أمة بدائية. قال الله عز وجل: كذلك، أي الأمر كما أخبرناكم، وقد أحطنا بما لديه خبرا، أي أحطنا علما بكل ما لديه من خطط وأدوات وآلات وتمكين. فالله هو المحيط به وهو الممكن له وهو القادر عليه سبحانه وتعالى، وهو العليم الذي أخبرنا بشأنه في هذه السورة الكريمة العظيمة. قال الله عز وجل: ثم أتبع سببا، اتخذ طريقا غير الطريق الأول وغير الطريق الثاني. الطريق الأول كان إلى مغرب الشمس، الطريق الثاني كان إلى مشرق الشمس، الطريق الثالث إلى جهة أخرى والذي يظهر أنها جهة الشمال كما سنبين بعد قليل. قال: حتى إذا بلغ بين السدين، وفي قراءة السدين، وجد من دونهما، أي قبلهما، قوما لا يكادون يفقهون قولا، وفي قراءة لا يكادون يفقهون قولا، أي لا يفقهون، لا يفهمون، ولا يفقهون، أي لا يفهمون من يتكلم معه، من شدة عجمة اللسان التي كانوا عليها. وهنا قد يسأل سائل ويقول: كيف عرف ذو القرنين لغته؟ فنقول إن ذا القرنين قال الله فيه في حقه: وآتيناه من كل شيء سببا، وكان معه جيش من المترجمين وأصحاب اللغات، أو قد يكون هو ممن تعلم عددا من لغات العالم في ذلك الوقت فهو يتكلم ويفهم. قال الله عز وجل: لا يكادون يفقهون قولا. قالوا، أي هؤلاء القوم الذين دون السد أو دون السدين، يا ذا القرنين، ينادونه باسمه، إن يأجوج ومأجوج، مفسدون في الأرض، يشيرون إلى قبيلتين عظيمتين معروفتين بالفساد في الأرض، مفسدون في الأرض. ولاحظوا كيف قابلوا بين ما يعمله ذو القرنين وما يعملونه هؤلاء. لم يقولوا إن يأجوج ومأجوج كثيرون وفيهم مثلا لهو ولعب، لا، إنما ذكروا أهم خصلة تقابل ما كان عليه ذو القرنين من الصلاح والإصلاح. يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج وهما قبيلتان من بني آدم قطعا، ولا إشكال في ذلك، وصورهم كصور البشر لا يختلفون عن الناس في شيء، لكنهما أمتان عظيمتان كثيرتا العدد، فيهم شر كثير وكفر منكر وفساد في الأرض، وقد خرجوا على الناس مرات كثيرة، يقال إنها بلغت سبعا، آخرها ما حصل منهم عندما خرجوا على الدولة العباسية في عام 656 من الهجرة، فقتلوا في ذلك الزمان ما يربو على 40 مليون نسمة في مشرق الأرض، حتى وصلوا بغداد وقتلوا من أهل بغداد قرابة كما ذكر ابن أثير 2000 ألف، أي 2 مليوني نسمة. وفعلوا ذلك في بلاد الشام حتى كسر الله شوكتهم على يد المظفر قدس في موقعة عين جالوت، ثم رجعوا بعد ذلك صاغرين مدحورين، وستكون لهم رجعة في آخر الزمان يفسدون فيها إفسادا عظيما، ويقتلون أهل الأرض ويؤذون المؤمنين أذى شديدا، والمؤمنون يقوم عليهم في ذلك الوقت عيسى بن مريم، حتى إنهم يحصرون عيسى ومن معه من المؤمنين في مكان معين، ثم يقولون قد قتلنا أهل الأرض فهلما نقاتل أهل السماء، فيرمون بسهامهم ونشابهم إلى السماء فترجع مخضبة بالدم من شدة الفتنة، ثم يبعث الله عز وجل عليهم داء فيأخذ في رقابهم فيقتلهم، فتنتن الأرض من رائحتهم، فيستغيث المؤمنون من تلك الرائحة، يستغيثون بربهم سبحانه وتعالى، فينزل الله على الأرض مطرا فيغسل الأرض من هؤلاء أو هذه الأمة يأجوج ومأجوج. وهؤلاء من شدة ظلمهم وبغيهم لا يرحمون طفلا ولا امرأة، يقتلون كل من رأوه، إن وجدوا شيئا أخضر أكلوه، وإن وجدوا شيئا يابسا حملوه، ويشربون المياه ويأكلون الطعام بشراهة عظيمة، أمثال السباع. هذا هو تاريخهم وتلك هي سيرتهم. ويظهر أن هذه الأمة تمر بها فترات تكدس هائلة جدا، فتنفجر وتخرج على البشرية وتفسد في الأرض فسادا عظيما. ويمكن الآن أنهم في فترة يعني التكاثر التي سيحدث من ورائها انفجار هائل يدمر هذه الأرض وما عليها، إلا من عصمه الله من أهل الإيمان. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، ويأجوج ومأجوج قبيلتان من بني آدم، لأنه ورد في الحديث أن الله عز وجل يقول لآدم: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول: كم هم يا ربي؟ فيقال له: من كل 1999. فضج الصحابة قالوا: يا رسول الله كيف النجاة من كل 1999، يعني ما ينجو إلا واحد؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن في بني آدم أمتان، أن في بني آدم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا، ثم ذكر أن أكثر من يدخلون النار من هاتين الأمتين يأجوج ومأجوج. قال الله عز وجل: فهل نجعل لك خرجا؟ تقول هذه الأمة التي لا تكاد تفقه ولا تفقه قولا، هل نجعل لك جزاء وأجرا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، نعطيك مالا تحول بيننا وبين هذه الأمة المفسدة؟ فماذا قال هذا الملك الصالح المصلح في الأرض؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، يعني ما أعطاني الله من القوة والمال والشأن والآلات والأدوات والعلم خير، فأنا لا أحتاج أن أخذ منكم ولا من غيركم شيئا. فهو ليس جماعا للدنيا ولا طماعا ولا بلاعا، ولكنه كان يسعى في الأرض بالإصلاح، يقيم العدل وينشر الرحمة بين العباد. قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة، أنتم أعينوني بما عندكم من القوة من الرجال والمواد الأساسية التي كانت موجودة في بلاده، أجعل بينكم وبينهم ردما، أي لا أجعل بينكم وبينهم سدا بل ردم، أي ما هو أعظم من السد وأشد وأصلب وأقوى وأعتى. آتوني زبر الحديد، وتلك المنطقة التي فيها السد هي منطقة تتميز بكثرة المعادن فيها، وهي الآن منطقة موجودة في دولة جورجيا في سلسلة جبال القوقاز بين بحر قزوين والبحر الأسود، وهي سلسلة جبلية طويلة ومتصلة ليس فيها إلا ذلك المنفذ الذي يصل شمالها بجنوبها، يعني هي عازلة ما بين البحر إلى البحر، ما فيها إلا ذلك المنفذ يسمى مضيق داريال، وهذا المضيق هو الذي كانت تنفذ منه قبائل ياجوج وماجوج. وقد أثبت أحد المؤرخين وهو أبو الكلام آزاد أن قبيلة ياجوج وماجوج موجودة في تلك المناطق وتسمى الآن غوغ ماغوغ، ليس بهذا الاسم العربي الفصيح يأجوج وماجوج أو ياجوج وماجوج على القراءة الأخرى، ولكن يقال لها غوغ ماغوغ. فالحاصل أن ذا القرنين قال: لا، أنا أعطيكم ما هو أفضل من السد، ما هو مجرد سد يعني جدار قصير أو شيء من هذا القبيل يمنع دخول هذه الأمم العابثة إليكم، ولكن ردم أوسع وأوعب وأقوى وأشد وأصلب. آتوني زبر الحديد، أي قطع الحديد، جمع زبرة، حتى إذا ساوى بين الصدفين. ما هما الصدفان؟ الصدفان هما قائمتا الجبلين المتقابلين، سمى صدفين ويقال صدوفين. فقائمتي الجبلين المتقابلين تسمى الصدفان، كصدفتي الباب، كصدفتي الباب. قال: حتى إذا ساوى بين الصدفين، يعني جعل قطع الحديد راكمها فوق بعضها، حتى إذا ساوى بين الصدفين وملأ المنطقة كلها بلبنات الحديد الثقيلة جدا، قال: انفخوا، أي أضرموا نارا حتى يحمر هذا الحديد ويشتد ويلتهب، حتى إذا جعله، أي جعل الحديد نارا، لأن الحديد من مزاياه أنك إذا أشعلت عليه النار انقلب هو إلى نار، يحمر فيصبح مثل الجمر. حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرا، أي أفرغ عليه نحاسا مذابا. انظروا يا إخواني ماذا فعل، خطة عجيبة تدل على تمكن هذا الملك من الأسباب، أسباب القوة وأسباب التمكين شدة الصناعة ومعرفة الوصول إلى الأشياء من أقرب الطرق، وإلا كيف تبني جدارا ضخما عاليا قد يصل إلى مثلا 100 متر في السماء من الحديد ثم تشعل هذا الحديد كله بالنار، ثم تأتي بنحاس قد أذيب، لأن القطر هو النحاس المذاب، فتصبه في خلل هذا الحديد فيمتزجان ويتماسكان ويصبحان جدارا واحدا أملس، كتلة واحدة لا يمكن خرقها ولا يمكن الظهور عليها. ولذلك اللي يقولون لنا الآن إن الأمم القديمة أمم بدائية، هذا كذب، هذا غير صحيح. أتحدى أقوى دولة هذا العصر تصنع مثل هذا السد الذي صنعه ذو القرنين بهذه الطريقة الصناعية الرائعة والعجيبة. بالله عليك كيف تشعل منطقة بالحديد طويلة جدا بين جبلين فيها من الكتل الحديد ما ينوء بحمله البشر كله، كيف تشعلها حتى تصبح كأنها لهب من النار، ثم كيف تقترب منها لتصب عليها النحاس المذاب حتى يتخلل ذلك الحديد ويمتزجان يصبحان شيئا واحدا منصهرا لا يمكن اختراقه ولا يمكن الظهور عليه؟ من يستطيع هذا يا إخوان؟ قال الله عز وجل، قال آتوني، أعطوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا، يعني ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يظهروا أن يصعدوا عليه لأنه أملس، وما استطاعوا له نقبا، أي ما قدروا على نقبه وحفره. لماذا؟ لأنه مكون من الحديد والنحاس. والعجيب أنه العصر هذا أثبتت البحوث العلمية أن الحديد فيه ليونة، لكن متى أضيفت له مادة النحاس صلب جدا، وهذا قد اكتشفه ذو القرنين بفضل الله وتعليمه إياه من قديم الزمان قبل آلاف السنين. قال الله عز وجل فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. هنا يسأل بعض الناس يقول لماذا فرق بين استطاعوا الأولى واستطاعوا الثانية؟ نقول هناك قاعدة في العربية تقول زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فإذا زيد في الحروف دل على زيادة في المعنى. وأعطي على ذلك مثالا، انظر إلى كلمتي الحيض والاستحاضة. الحيض هو دم يخرج أو يرخيه الرحم في مدة معلومة، الاستحاضة مدة غير معلومة مفتوحة. لماذا؟ لأنه أكثر حروفا. وهنا نفس العملية، فما استطاعوا أن يظهروه، أيهما أشد وأعظم، ظهوره يعني صعوده أو نقبه؟ من خلال معرفتك بهذه القاعدة، النقب أشد، لأن قوله وما استطاعوا زاد فيها التاء، وهذا يدل على أن البناء كان محكما جدا. وهذه مثل ما مر بنا أيضا في قصة الخضر عندما قال الله عز وجل فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قبل ذلك قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فهناك قال تستطع وفي الأخير قال تستطع. لماذا؟ لأن الأول كان الأمر فيه شديدا على موسى، فقال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، فلما أخبره بتأويلها خف الأمر كثيرا على موسى، فقال له الخضر ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. قال الله عز وجل قال هذا رحمة من ربي، أي قال ذو القرنين اعترافا بفضل الله، هذا الذي صنعته وفعلته من الردم الذي يحول بينكم وبين هاتين الأمتين العاتيتين رحمة من ربي، يعني ليس مني بل هو من فضل الله. وهذا يدل على أن ذا القرنين كان ملكا صالحا متواضعا لا ينسب الأفعال إلى نفسه بل ينسبها إلى الله وحده، لأنه هو الفاعل المقدر العليم الحكيم الذي خلق وأوجد، وما نحن إلا أسباب ومظاهر. قال: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، يعني سيأتي وعد من الله عز وجل يكون به هذا السد مدكوكا. ثانيا، هل السد قائم؟ من العلماء من يقول نعم هو قائم وموجود، لكن مع طول الزمان حصلت فيه خلخلة وتحلحل، وصارت فيه انفصام عن كل صدفة من صدفتي الجبلين، وإلا فهو موجود إلى اليوم في مضيق داريال في جورجيا من جمهوريات الاتحاد السوفيتي، والله أعلم بالحال. قال: وكان وعد ربي حقا. هذا تفسير هذه الآيات بشكل مختصر، ونعود مرة أخرى لنقف مع الدروس والعبر. أما الدروس والعبر فكثيرة جدا، أولها قوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين. يسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. هذا بيان لأن يذكر من أخبار السابقين وخصوصا الصالحين ما يكون محل العبرة، وأما ما سوى ذلك من كونه كان يملك كذا وعنده كذا من القصور والدور والزوجات والبنين والأموال ومشى كذا وفعل كذا ودخل كذا معركة، فإن هذا يضرب عنه القرآن صفحا، لأن القرآن كتاب دروس وعبر، كتاب دروس وعبر، وليس كتاب تاريخ ولا كتاب علوم ولا كتاب رياضيات، وإنما هو كتاب هداية للبشرية. الوقفة التي بعدها قوله: إنا مكنا له في الأرض، فيها الدلالة على أن أعظم شيء ينزله الله على عباده التوفيق، وأن من مكن في الأرض ما مكن إلا لأن الله عز وجل مكنه، فلا يظنن أن هذا بفعله أو قوته أو حسن تدبيره أو عقله وذكائه، إنما هو قبل ذلك بتمكين الله له. ولذلك إذا وجد المسلمون أعداءهم قد تمكنوا منهم فليعودوا إلى ربهم ليغير الله سبحانه وتعالى الأمر من تمكين العدو وإدالته علينا إلى إدالتنا عليه، وتمكيننا في الأرض لنكون نحن أهل الشأن والأمر والنهي فيها. قوله: آتيناه من كل شيء سببا، فيها الدلالة على أن المسلمين إذا أرادوا التمكين في الأرض فإنه يجب عليهم أن يتخذوا الأسباب الموصلة للتمكين، ولا ينبغي لهم أن يركنوا إلى أعدائهم ويسلموا الأمر لهم ويجعلوا الصناعة بأيديهم ويدعموا مصانعهم ومنتجاتهم ويكونون عالة على غيرهم في كل شيء، فإن العدو الآن بيده مثلا مصانع الطائرات والصواريخ والراجمات ويعني التقنية الحديثة وغير ذلك، كيف سيكون لنا التمكين ونسعى لأن نكون نحن أصحاب الشأن وننشر رسالة الإسلام في الأرض ونحن ما عندنا هذه الأسباب؟ بل يجب علينا أن نجتهد ونبذل قصارى جهدنا في الوصول إلى الأسباب التي توصلنا إلى نشر هذه الرحمة في الأرض وبسط هذا العدل بين الناس وتبليغ الناس رسالة الإسلام، كما قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالإعداد مطلوب منا، وكوننا ننتظر ونقول الناس تصنع ونحن نشتري، إذا أراد العدو قطع عنك هذه الأشياء وبقيت لا تستطيع أن تحارب ولا أن تنتقل ولا أن تقارع ولا أن تصنع شيئا، وهذا لا شك أنه عين الذل، وهو الذي اجتهد العدو في محاصرة المسلمين فيه، وهو أن يجعلهم شعوبا مستهلكة تبذل أموالها في شراء منتجات أعدائها. قال الله عز وجل: فأتبع سببا، أي سلك طريقا يصل فيه إلى مقصوده. قال: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. لاحظوا هنا أنه لما ذكر ملك ذا القرنين ذكر المغرب والمشرق ولم يذكر الشمال والجنوب، لماذا؟ لأن الحقيقة أن الحياة هي في المغرب والمشرق، وأما الشمال والجنوب فإنهما منطقتان متجمدتان الحياة فيها صعبة وشديدة، ولذلك يعني منطقة الحضارات والملك والصراعات هي المنطقة الوسطى من الكرة الأرضية وليست منطقة الشمال ولا الجنوب. ولعل ذا القرنين إنما سمي ذا القرنين لأن ملكه بلغ مغرب الشمس ومشرقها، أي قرنيها، وقيل لأنه كان له قرنان، والظاهر أنه لأن ملكه قد بلغ المنطقتين مغرب الشمس ومشرقها. قال: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. نكمل بقية الفوائد بعد الأذان. أيضا مما يؤخذ من هذه الآيات قوله: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، أن الواجب على أهل الإيمان أن يأخذوا على أيدي من كفر بالله عز وجل وأشاع المعصية في أرض الله وسعى فيها بالظلم والشرك، أن يؤخذ على يده وأن يحاسب ويعاقب وأن يضيق عليه، ليعلم بذلك أنه قد أخل في الأرض إخلالا عظيما وأخل بالمهمة العظمى التي خلق الناس من أجلها، وهي توحيد الله وعبادته وطاعته. قوله: وأما من آمن وعمل صالحا، فيها الدلالة على أن الواجب على كل واحد لينجو وليلقى الجزاء الحسن أن يجمع بين الإيمان الصادق والعمل الصالح، وفيها الدلالة أيضا على أن العمل وحده لا ينفع حتى يقترن معه الوصف بالصلاح، والصلاح لا يكون إلا بأن يكون العمل صوابا خالصا لله عز وجل وصوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: وسنقول له من أمرنا يسرا، فيها الدلالة على أن المؤمن ينبغي أن يعامل بالرفق والرحمة واللين، وإذا أخطأ أو وقع في ذنب أن لا تعجل له العقوبة وألا تضعف، احتراما وتقديرا لإيمانه وعمله الصالح، وألا يسوى بينه وبين الكافر الذي يشرك بالله عز وجل أو يشرك بالله عز وجل. وفي قوله: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، وقوله: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، بيان أن الدولة المسلمة والحاكم المسلم يجب عليه أن يتفقد أهل الأرض لينشر فيهم العدل ويشيع فيهم الرحمة ويخفف عنهم البلاء ويوصل إليهم المنافع ويدفع عنهم المضار، وأن من ولاه الله عز وجل شيئا من الولايات لا يجوز له بحال من الأحوال أن يبقى في مكتبه أو في غرفته أو وزارته أو قصره، وإذا جاءه المظلوم أو جاءه من طالب الحاجة أجابه، بل يجب عليه أن يسعى هو أيضا للبحث عن ذوي الحاجات وعن أصحاب المطالب وعمن يحتاجون إلى المنافع لينفعهم، لأن من الناس من لا يطيق ولا يقدر أن يصل إلى ولي الأمر أو إلى الوزير أو إلى المسؤول أو الأمير ليبلغه بحاجته. ولعلكم تذكرون أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقوم وهو في المدينة بالليل بالطواف حول أزقة المدينة وأفيائها وحاراتها وما جاورها، يتفقد أحوال الناس وينظر هل هناك أصحاب حاجة، هل هناك جياع، هل هناك مظلومون، ليتلمس حاجتهم وليصل بعدله وما عنده من التمكين إليهم. وليس هذا يا أحبتي قاصرا على ولي الأمر، بل كل من ولاه الله أمرا، حتى أنت مع أهل بيتك، حتى أنت في أسرتك، لا تكتفي بأن يشتكي إليك أولادك حاجة من الحاجات، أو يكون أحدهم صاحب لسان طويل فيشكو إليك حاجته، أما ذاك الذي عنده حاجة ويستحي منك لا يستطيع أن يصل إلى حاجته ويتهيب من أن يقولها لك، بل تلمس أنت حاجته واسأل عنها وتفقد موضعه ومنامه وابحث عن احتياجاته الخفية حتى تقضيها له، فهذا من المسؤولية التي وضعت على رقبتك. قد قرأ إمامنا جزاه الله خيرا في صلاة المغرب قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فعلينا يا إخواني إذا حملنا مسؤولية أن نحملها بحق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولما ذكر هذه الرعاية ظننا أنه سيذكر الإمام الأعظم، ولكنه عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا بالرجل والمرأة، قال: فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. سبحان الله، نقلنا النبي صلى الله عليه وسلم نقلة عجيبة لنعلم أن المسؤولية ليست هي مسؤولية الحاكم عن شعبه فقط، نعم تلك مسؤولية عظمى وكبرى، لكن أنت في بيتك مسؤول عن أولادك وعن أهل بيتك، تقضي حاجاتهم وتقوم بسد خلتهم وتطعم جائعهم وتكسو عاريهم وتسلي عنهم وتلهو معهم وتعطيهم جميع ما يحتاجونه حتى يعيشوا حياة طيبة. قال: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. قال الله عز وجل: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. فيها الدلالة على أن من القبائل والأمم والشعوب من يتسم بالفساد في الأرض لقلة أنوار النبوة فيهم ولما طبعوا عليه من القسوة والغلظة والظلم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا منه جميعا. مفسدون في الأرض، وهذا يدل على أن الشعوب وهذه المخلوقات تختلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن أرقوا أفئدة وألينوا قلوبا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فمدحهم بأنهم ليسوا كغيرهم من حيث الرقة واللين. قال الله عز وجل: فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. فيه الأدب مع ولاة الأمر، لا ينبغي أن يخاطبوا بخطاب فيه نوع من الجرأة عليهم أو التقليل من شأنهم. انظروا إلى هؤلاء القوم كانوا مؤدبين، قالوا: هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. ما قالوا: اجعل فإن الله قد ولاك علينا وإن لم تجعل فأنت قد تخليت عن مسؤوليتك. ولذلك لما أمر الله موسى أن يذهب إلى فرعون قال: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. اذهب إلى فرعون فقل: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وفي سورة طه قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. جاء رجل إلى الرشيد فقال: يا أمير المؤمنين، إني قائل لك قولا فمغلظ عليك. قال: يا هذا دونك، والله لست بأخير من موسى ولست بأشر من فرعون. ومع ذلك قال الله لموسى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وقد صدق، هذا من الحكمة. فمخاطبة الكبراء والأمراء والمسؤولين ينبغي أن تتم باللين والحكمة، استجلابا للرحمة من قلوبهم واستعطافا لهم، من أجل أن نصل بهم إلى شاطئ السلامة ونحقق أعلى المصالح ونقلل المفاسد. قال أي ذو القرنين: ما مكنني فيه ربي خير. هذا فيه الدلالة على أنه يجب على الوالي والمسؤول أن يتعفف عن أموال الناس إذا وجد بديلا عنها، وألا يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم. فإذا كان الوالي أو الحاكم واجدا للمال، قويا قادرا على أن يصنع ما يصلح به البلاد ويصلح به تصلح به أحوال العباد، فإن الواجب عليه أن يصلح ذلك من بيت مال المسلمين، ولا يكلف المسلمين شططا، ولا يأخذ منهم أجرة أو رسوما أو غير ذلك ما دام قادرا على ذلك. قال: ما مكنني فيه ربي خير. لكن انظروا إلى ذي القرنين ماذا قال؟ ما جعل هذه الأمة تتفرج عليه وهو يقيم السد؟ قال: فأعينوني بقوة أتشارك أنا وأنتم مني الخبرة والصناعة والهندسة والآلات التي يحصل بها تصنيع هذا الردم، ومنكم القوة البشرية واستجلاب هذه المواد الأساسية لكي نصنع هذا الردم أو هذا السد الذي طلبتموه، ليكون حاجزا بينكم وبين هذه الأمم المفسدة. وهذا فيه الدلالة على أنه متى أمكن أن نشغل صاحب الحاجة لكي يقوم بجزء من مصلحته هو، ونقوم نحن بالجزء الذي لا يقدر عليه، كان في ذلك مشاركة وتخفيفا للعبء علينا وعليه. لأن الحاكم لو تولى كل شيء عن الناس صار الناس بطالين، وصاروا أيضا يشعرون بأنهم لا قيمة لهم ولا قدر لهم. لكن يأتي الحاكم فيفتح لهم مجالا: أنتم تقدرون على كذا وكذا وكذا افعلوه، وأما كذا وكذا فأنتم لا تقدرون عليه ولا تستطيعون، أنا أفعله لكم وأقوم به لكم. وهذه أنا أقولها يا إخواني في باب فعل الخير. إذا جاءتك مثلا أسرة فقيرة، احذر أن تقوم بكل شيء نيابة عنه، إلا أن تكون هذه الأسرة مكونة من أناس عجزة لا يستطيعون يفعلوا شيئا، فهنا الواجب على الإنسان أن يقوم بالخير لهم ويكفيهم المؤونة. لكن تأتي لأسرة فقيرة فيها 4 شباب وثلاث مثلا فتيات وأمهم، وتكفيهم كل المؤونة، هذا سيجعلهم يشتغلون في الفساد والإفساد. لكن مكنهم من العمل، أعطهم الآلات التي يعملون بها حتى يطلبوا بها الرزق، فتكون هذه مشاركة منك ومنهم. لأنك لو أنفقت عليهم هذا الشهر والشهر الذي يليه والشهر العاشر والسنة الأولى، في السنة الثانية ستكل وتمل، ثم تقطع عنهم ذلك فيعودون إلى المسألة مرة أخرى. ثم أيضا هم في خلال هذه الفترة سيكونون يأكلون ويشربون من دون جهد ولا عمل ولا فعل شيء لمصلحة أنفسهم. فالأولى بك أن تمكنهم من العمل وتقول: أعينوني بقوة، أنا سأشتري لكم الأشياء الفلانية لتذهبوا بها إلى السوق فتبيعوها وتسترزقوا من ورائها، سأشتري لكم مكينة أو شيئا معينا، أو أفتح لكم دكانا لتبيعوا من خلاله وأساعدكم حتى تطلبوا الرزق بأنفسكم. وهذا مأخوذ من هذه الآية من قوله فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، ولم يقل اجلسوا أنتم ضعفاء ومساكين، أنا وجنودي ورجال مملكتي نكفيكم كل شيء ليس منكم شيء. ولذلك من مساوئ الدولة المعاصرة أنها تقوم بأشياء نيابة عن الناس في هذا العصر، وكثرت هذه الأشياء التي تقوم بها نيابة عن الناس، مما جعل الناس ينتظرون من الدول القيام بكل شيء ويتفرغون لسب الحكومات والعيب على المسؤولين وغير ذلك. بينما الدول القديمة كانت الدولة لا تقوم إلا بأشياء محددة قليلة استراتيجية، والباقي يقوم به الناس. من الذي يصلح المدن ويصلح الطرق ويصنع الأشياء ويفعل كثير من الأمور؟ الناس يفعلونها أنفسهم. ولذلك ما كانوا يشتكون من بطالة ولا عطالة ولا شيء من هذا القبيل، ولم تكن البطالة معروفة في الأمة إلا أن تكون على صيغة أفراد قلائل لا يعدون شيئا إذا ما ذكرت أحوال عامة الناس. قال الله عز وجل حتى آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. هذه الآية فيها الرد على من يقول إن الإنسان خلق بدائيا لا يعرف شيئا فهو كالبهيمة، ثم بدأ يتعلم الأشياء شيئا فشيئا حتى وصل إلى هذه الحضارة الضخمة والعظيمة والفاتنة والعجيبة. نقول لا، هناك أشياء فعلها الناس في قديم الزمان لم يستطع الناس أن يفعلوها في هذا الزمان، كان عندهم من وسائل التقدم والحضارة والرقي ما ليس موجودا الآن. أنا وقفت على الأهرامات في مصر، يا إخواني شيء عجيب جدا، جبال عجيبة جدا قد بنيت ورصفت، وصخور تزن الصخرة الواحدة 2500 كيلو، كيف حملت ووضعت فوق جبل؟ هذا شيء عجيب. لست بهذا أؤيد هذه الأهرامات، ولكني أقول لكم يا إخواني إن الناس كان عندهم قدرة وعندهم صناعة وعندهم حضارة وعندهم اختراع، وليس هذا مقصورا على أهل هذا الزمان، لكن فتح لنا في هذا الزمان أشياء لم تفتح لمن قبلنا، وفتح لمن قبلنا أشياء لم نعلم نحن عنها شيئا، وهذا يبطل مبدأ البدائية في تاريخ البشرية، وأن الناس ولدوا كالبهائم ثم تعلموا الأشياء شيئا فشيئا حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، فيه بيان بلاغة القرآن ودقة تعبيره عن الأشياء، حيث فرق بين ظهور السد أو الردم وبين نقبه بحرف التاء، فقال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، لأن نقبه أشد من ظهوره، عبر عنه بقوله استطاعوا فزاد التاء، وهذا يدلك على أن كل حرف في كتاب الله وضع لحكمة، وأنه ما زيد عبثا أو لمجرد يعني التوسع في الكلام من دون أن تكون هناك معاني تحت تلك الحروف والكلمات. قال هذا رحمة من ربي، هذه مقالة ذي القرنين، وهو أنه نسب الأمر إلى الله، وهذا ما ينبغي للمسلم أن يفعله، وهو أن ينسب كل خير وفضل ونعمة وصلاح وإصلاح إلى الله وحده، فهو سبحانه وتعالى الخالق الرازق المتفضل المنعم، خلافا لما يفعله بعض الناس من المغالاة في نسبة كل خير يحدث إلى الوزير أو إلى الأمير أو إلى الرئيس أو إلى الغني. لا لا، هذا المسجد من فضل الله، هذه الشوارع من فضل الله، هذه الأنفاق من فضل الله، هذه الطيارات من فضل الله، ولولا أن الله تفضل بها وعلمنا إياها وعلمنا صنعتها ما استطعنا أن نصل إليها، فكل ذلك من فضل الله وحده. ولذلك ذو القرنين كان ملكا صالحا عادلا مؤدبا ينسب الفضل إلى الله ولا ينسبه إلى نفسه، ما قال هذا أنا وهذه أفعالي وتصرفاتي وهذه إحدى إنجازاتي، لا، قال هذا رحمة من ربي، ثم ذكرهم بالآخرة فقال فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.